بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس 85 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب صحيح البخاري رحمه الله على البث المباشر، وفي مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح البخاري رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله في تتمة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الأعلى بندار، قال حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام بن حسان أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه أن عائشة قالت: كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، تقول عائشة رضي الله عنها: قد كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن. والمركن وعاء يغسل فيه ثياب يشبه الطست، فنشرع فيه جميعا أي في الاغتسال فيه. وهذا فيه دليل على جواز اغتسال الرجل وامرأته، لأنها حل له وهو حل لها. والشاهد من الحديث قوله: هذا المركن، هذا من المشاهد. وأما الحديث التي فيها أن النظر إلى عورة المرأة وإلى الفرج يورث العمى، فكل هذه حديث موضوعة مكذوبة. ويجوز للرجل أن يتمتع بجسد امرأته وينظر إليها، ينظر إليها. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد، حدثنا عباد بن عباد، حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال: حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في داري التي بالمدينة، وقنت شهرا يدعو على أحياء من بني سليم.
نعم. هذا الحديث فيه مشروعية الحلف للتقوية، ولكن الأحلاف التي كانت في الجاهلية أبطلها الإسلام، فعهد الإسلام أقوى. وكل حلف في الجاهلية لا يزيده الإسلام إلا قوة، إذا كان حلفا على النصرة وعلى إقامة الحق ورد العدوان. والشاهد في هذا الحديث قوله رضي الله عنه: في داري التي بالمدينة، فهي مشهد من المشاهد. وقوله رضي الله عنه: وقنت شهرا يدعو على أحياء من بني سليم، فيه مشروعية القنوت في النوازل، مشروعية القنوت في النوازل، حيث قنت النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 40 صباحا لأنهم قتل القراء. وفي الحديث الآخر أنهم رعلة وذكوان. وهل هذا جاء مصادفة، يعني أن القنوت إذا زاد عن شهر يترك، أما أن هذا جاء مصادفة وأنه يزيد عن شهر لا بأس إن احتاج إلى ذلك؟ الصواب الثاني، وأنه إن احتاج إلى أن يقنت أكثر من شهر فالقنوت متعلق بماذا؟ بالنازلة، وليست النازلة تنزل بالشخص نفسه، لأن ما منا من أحد إلا وتحصل له نازلة أي مصيبة، ولكن النازلة تكون نازلة عامة، نازلة عامة. كان يأتي لا قدر الله أحد الأعداء فتدخل، أو بعض الأعداء فتدخل في بلادنا، فحينئذ نقنت، ويكون هذا القنوت بإذن ولي الأمر، ليس فوضى هكذا، وإنما يكون بإذن ولي الأمر. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني أبو
كان عليه الصلاة والسلام لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. وأما حديث أنس رضي الله عنه أنه ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا، فإنه حديث ضعيف. وعلى فرض صحته، فالقنوت هنا المراد به إطالة الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام. فالقنوت يطلق المراد به طول القيام، كما في هذا الحديث: أفضل الصلاة طول القنوت. ويطلق ويراد به الدعاء في الوتر، كما في حديث الحسن ابن علي رضي الله عنه، وحديث الحسن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الخلوت في الوتر كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. وهذا يدل على أن الخنوت لا يبدأ فيه في الصلاة بالحمد والصلاة، أما خارج الصلاة فيبدأ فيه بالحمد والصلاة ويختم بذلك. واللي أنت تدعو في السجود هل تقول الحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام الله اللهم اغفر لي وارحمني؟ لا، لما هذا يكون متى؟ خارج الصلاة، ولا يشرع هذا، لا يشرع هذا في الصلاة. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، حدثنا بريد عن أبي بردة قال: قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي: انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فسقاني سويقا، فسقاني سويقا وأطعمني تمرا، وصليت في مسجده
عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه كرم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وجوده وجوده، وكان يهوديا ثم أسلم، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال عبد الله رضي الله عنه لأبي بردة، وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري: انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده. فالشاهد قوله: فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأعلام ومن المشاهد. وقد جاء أيضا في مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال له: إذا كان لك دين على شخص فأعطاك حملة ابن أو قط فلا تأخذه فإنه ربا. ليه؟ لأن هذا القرض جر نفعا لك عند شخص دين، فقال لك خذ حملة ابن ده، تمام، لا تأخذه لأنه يريد أن يعطيك زيادة. وفي الحديث الضعيف، الحديث الضعيف عن علي رضي الله عنه مرفوعا: كل قرض جر نفعا فهو ربا. ففي إسناده سوار ابن مصعب وهو ضعيف، كما قال ابن معين والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم. وفي انقطاع بين عمارة الهمداني الراوي عن علي رضي الله عنه، وجاء موقوفا عن بعض الصحابة منه عبد الله بن سلام رضي الله عنه كما في هذا الخبر. وقد وقع الإجماع على تحريم القروض التي تجر نفعا، وهذا الإجماع نقله ابن المنذر وابن عبد البر في التمهيد وابن قدامة في المغني وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. أن هذه المسألة صارت الآن يجادل فيها بعض الناس القرض الذي جر نفعا، ومن فلسفة أحدهم أنه قال: إن المال تقل قيمته عند ضعف الاقتصاد، فحينما تأخذ هذه الفائدة كأنك تجبر هذا الضعف الذي في قلة المال. فهكذا يدخل الشيطان والعياذ بالله يوسوس للناس ويضلهم من هذا الباب والعياذ بالله. فإذا الإجماع منعقد، حتى لو أن الحديث ضعيف، لكن الإجماع منعقد على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. وبعض الناس حتى ممن سيماهم الاستقامة يقول: أنا أضع حسابا جاريا بالفائدة، وأخذ الفائدة لا أتركها للدولة، أخذها أتصدق بها. من قال لك أن هذه الصدقة مقبولة؟ في حديث أبي هريرة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يعني تسرق ترابي حتى تصدق، هذه الصدقة لا تقبل ولا يرفع أجرها فوق رأسك ولا قيمة لها. ولكن إن احتجت كما قال العلماء إلى أن تضع مالك في البنك خشية السراق، لا مانع تجعل حسابا جاريا بلا فائدة. وقد وقع الإجماع على تحريم القروض التجر نفعا. وهنا بين عبد الله بن سلام أنه بين عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه لو لم يتم احتسابه من الدين لصار رشوة حتى يسكت الدائن عنه ولا يطالبه بالدين أو حتى يسقط عنه بعض الدين. وهذه فائدة أفادها عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وكذلك بعض الناس يكون بيدين عند شخص يقول اديني السيارة رايح مشوار، اديني كذا اديني كذا. لا، أنت كانت تستغل الدين الذي عنده من أجل الفائدة. والقاعدة التي أجمع العلماء كل قرض جر نفعا فهو ربا، والمراد قرض جر نفعا في مجلس العقد. لكن لو واحد عليه دين عليه 5000 قال خذ 5500، ده لو وجد يعني موجود الله أعلم، أنت يبريك 5000 واخد وراء وكل شيء وتحتار وراء في المحاكم. فلو أنه أعطاك بدون اشتراط هذا في مجلس العقد لا بأس به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أحسنكم أحسنكم قضاءها. لكن يشترط زيادة مليم قرش واحد، هذا عين الربا، هذا عين الربا، ربا الفضل. الربا عندنا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. النسيئة من النسأ وهو الزيادة، فيقول له أمهلني وأزيدك، اديني شهر كمان اديني سنة كمان وحنزيدك، هذا أيضا ربا. وربا الفضل كهذا، يأخذ منه بالزيادة. نعم،
كما الفرق شيخ ما بين النوعين؟
نعم،
الفرق ما بين النوعين النسيئة والفضل.
هذا اشترط الزيادة في مجلس العقد، له موعد معين يسدد فيه. أما ربا النسيئة جاء الموعد قال أمهلني وأزيدك. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن الربيع حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير حدثني عكرمة عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه حدثه
كذا. وما قل على شيخنا قال حدثني ابن عباس، هل هذا فيه فرق عند البخاري؟ نعم، الرواية بصيغة العنعنة غير الرواية بصيغة التحديث. وانظر عكرمة هل عنده تدليس؟ عكرمة في ترجمته ماذا قال الحافظ؟ حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال حدثني ابن عباس. طيب اقرأ وانظر انت اكرم.
قال ابن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا تثبت عنه بدعة
فقط.
نعم.
طيب
نعم. قال حدثني عكرمة عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه حدثه قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة. وقال هارون بن إسماعيل حدثنا علي عمرة في حجة.
نعم، هذا الحديث أو هذان الحديثان في قوله أتاني الليلة آت من ربي كان ذلك في حجة الوداع، والنبي عليه السلام لم يحج إلا كم مرة؟ حج الرسول عليه السلام
مرة
واحدة وسميت بحجة الوداع. واعتمر كم مرة؟ اعتمر 4 عمرات عليه الصلاة والسلام، لم يكن منهن واحدة في رجب. وأما قول عبد الله بن عمر أننا سأعتمر في رجب فقد ردته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قولها لا والله رحم الله أبا عبد الرحمن يعني عبد الله بن عمر، والله ما اعتمر رسول الله في رجب قط. وهذا فيه أدب في رد الخطأ، تعلم من السلف الصالح من أم المؤمنين أم عبد الله وزوج النبي عليه السلام رحم الله أبا عبد الرحمن والله ما اعتمر رسول الله في رجب قط. هذا فيه كلام يفتح القلب لقبول الحق، وليس رده. وقوله هو بالعقيق، هذا وادي ذي الحليفة هو الوادي المبارك، فيقال له وادي العقيق ووادي ذي الحليفة والوادي المبارك، ويسمى الآن ماذا؟ أبيار علي، وهو ميقات أهل المدينة، ويسمى وادي حلفة لا كثرة نبات الحلفة فيه، ويحرم منه أهل المدينة، وسمي بالعقيق لأن السيل عقه أي شقه. والله جل وعلا ينزل البركة في شيء بقدرته جل وعلا، والبركة من الله كما في الحديث، البركة من الله، والله جل وعلا قادر على إنزال البركة في هذا الشيء الذي باركنا حوله، كما هنا صلي في الوادي المبارك أنزل الله فيه البركة، والبركة هي ثبات الخير ونمائه، يثبت لا ينقص، وأيضا ينمو يزيد. نعم.
قال الإمام
قوله أن صلي في هذا الوادي المبارك احتج به الجمهور على أنه يشرع للإحرام صلاة قبل أن يحرم، الجمهور أن هناك صلاة ركعتين قبل الإحرام، إذا أراد أن يحرم يصلي ركعتين. وقال المحققون من العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجلد الخامس من فتاواه وغيره، هذه الصلاة التي أمر بها هي صلاة الظهر من يوم الأحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد فريضة، ولا يشرع للإحرام صلاة تخصه، لأن هذه الصلاة التي صلاها ليست صلاة خاصة للإحرام، يعني إنما صادف أنه صلى عليه الصلاة الظهر ثم أحرم، فإذا جاء المحرم في وقت الصلاة فالأفضل أن يصلي ثم يحرم بعدها. فإن كان الوقت ليس وقت صلاة، فإن كان وقت ضحى توضأ وصلى صلاة الضحى، وإلا صلتي بعد ركعتي الوضوء بعد الوضوء، وإن كان في وقت نهي لأن الصلاة التي بعد الوضوء من ذوات الأسباب ويحرم بعد ذلك. والشاهد من الحديث قوله وهو بالعقيق وهو الوادي المبارك هو من المشاهد التي في المدينة. وهذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا، ولهذا قال أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة، عمرة وحجة، وفي لفظ عمرة في حجة قارنا، ففيه الرد على من قال إنه أحرم مفردا. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد والجحفة،
يعني قرن المنازل ويسمى الآن السيل الكبير. نعم.
والجحفة لأهل الشأم،
الجحفة وهي قرية تسمى الآن رابغ بعدما هدمت في بحر الخلزم يعني البحر الأحمر، تسمى رابغ الآن. نعم.
وذا الحليفة لأهل المدينة،
وذا الحليفة ويسمى الآن أبيار علي. نعم.
قال سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأهل اليمن يلملم،
وتسمى الآن بالسعدية. نعم.
وذكر العراق فقال لم يكن عراق يومئذ.
نعم. هذا الحديث في توقيت المواقيت، والمواقيت نوعان، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية بالنسبة للحج ما هي؟ شوال وذو القعدة وذو الحج، وتقول ذو القعدة وذو القعدة وذو الحجة وذو الحجة، كله جائز. هذه تسمى الأوقات المواقيت الزمانية، لا يمكن أبدا أن تحج إلا في شهر ذي الحجة. وأما العمرة ففي أي وقت شئت اعتمرت. هناك مواقيت مكانية ووقت منها النفس أربعة وقيل خمسة على نزاع في ميقات أهل العراق، هل وقتها عمر، وهذا جاء في صحيح البخاري، وأم وقتها النفس كما جاء في بعض السنن بإسناد صحيح. وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد، وتسمى الآن كما قلت السيد الكبير، وهي قرن المنازل، والجحفة لأهل الشام، وصارت الجحفة خربة، وصار الناس يحرمون من رابغ، وقد أعيد الميقات الآن، وصار الناس يحرمون من الجحفة. وفي هذا الموضع يوجد ظن مكان هناك مكان الإحرام، كان يقتصر فيه الناس، وأذن آخر عمره اغتسلنا من هناك من هذا الميقات. وإذا كنت مررنا عليه، إذا كنت في الطائرة إذا حاذيت الميقات في الجو تبدأ بالتلبية، أما إذا كنت في البر على الأرض تذهب إلى هذا المكان وتغتسل، وإذا كان بيتك قريب من المكان لا مانع أن تغتسل، والأفضل أن تغتسل من الميقات نفسه رجالا ونساء حتى الحائض. طيب لماذا تغتسل الحائض؟ هي حائض ليس الطاهرة، لأن هذا نسك لا علاقة له بالحيض والنفاس، نسك خاص، حتى ولو كانت حائضا فإنها تغتسل، إنها تغتسل أو كانت نفساء.
يمكن المحاذاة شيخنا وفي الأرض؟
ممكن المحاذاة وفي الأرض، لكن لماذا؟ إذا كان إذا حاذا يذهب إليه. والأهل اليمن يلملم تسمى الآن السعدية، فقوله بلغني يدل على أنه منقطع، ولكن ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن لأهل اليمن يلملم. وقوله وذكر العراق فقال لم يكن عراق يومئذ، وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وهو عند أحمد ومسلم، وتسمى الضريبة. وجاء أيضا أن عمر هو الذي وقتها، ولا مانع من ذلك، فكأن عمر رضي الله عنه خفيت عليه هذه السنة فاجتهد فوافق اجتهاده السنة، هو معروف بموافقاته رضي الله عنه. وفي الحديث علم من أعلام النبوة، فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مصر وأهل الشام الجحفة، وقت لأهل العراق ذات عرق قبل أن تفتح، سبحان الله، قبل أن تفتح هذه البلدان وقت النسم هذا الموقيت، وهذه علامة على أنها ستفتح وتكون في حوزة المسلمين. وقد كانت بلاد الشام ومصر للروم وما فتحت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وقتها لهم، ففي علم من أعلام النبوة وأن هذه البلاد ستفتح وتكون بلاد إسلام، ثم فتحت كلها بحمد الله وأحرم الناس من المواقيت. والشاهد فيه قوله وذا الحليفة لأهل المدينة، فهي من مشاهد المدينة. نعم.
بالنسبة لشهر المواقيت الزمنية، شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة فقط،
أين
الحجة كاملة؟
لا طبعا العشر.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا الفضيل حدثنا موسى بن عقبة حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم،
عن أبيه يعني عبد الله ابن عمر. نعم.
عن النبي صلى الله
عليه وسلم عبد الله ينظر تلميذه يعني الشقيق، عن عبد الله يعني عبد الله ابن مسعود شقيق ابن سلمة، يسمى أبو من؟ أبو وائل شقيق ابن سلمة. مثلا سالم أو نافع عن عبد الله ابن عمر، ماشي. أكرمة عن عبد الله يعني عبد الله ابن عباس. نعم.
حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أريا وهو في معرسه بذي الحليفة، فقيل له إنك ببطحاء مباركة.
قوله أري وهو في معرسه يعني في مبيته، فالمعرس هو المكان الذي ينزل فيه المسافر آخر الليل للاستراحة، هذا يسمى معرس. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يوم السبت بعد الظهر عام حجة الوداع، وصل إذا إلى ذي الحليفة وهو على مسافة قريبة من المدينة، فبينها وبين المدينة 6 كيلومترات أو نحوها والآن اتصلت بالبنيان، فلما وصل صلى الله عليه وسلم هذا الموضع نزل فيه وصلى فيه العصر والمغرب والعشاء، ثم بات فيه وصلى الفجر ثم صلى الظهر وأحرم بعد الظهر، فأري في منامه ورؤيا الأنبياء ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي، فقيل له إنك ببطحاء مباركة، ووادي ذي الحليفة، وهو الوادي الذي يسمى الوادي المبارك ويسمى وادي العقيق، فكل هذه أسماء له. وفيه دليل على أن هذا الوادي مبارك، وهذا هو الشاهد للترجمة، فهو من مشاهد المدينة. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. حدثنا أحمد بن محمد.
قوله رحمه الله تعالى أبو عبد الله الإمام العظيم محمد بن إسماعيل البخاري: باب قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وهذا فيه دليل على أنه ليس إلها يعبد، وإنما هو عبد من عباد الله أكرمه الله بالنبوة والرسالة. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا
عبد الله من هو من مبارك.
نعم.
يروى عن البخاري بواسطة. نعم. أحمد بن محمد ابن
أحمد بن محمد،
أحمد بن محمد بن موسى أبو العباس المروزي البراد السمسار المعروف بمردويه، وربما نسب إلى جده.
الله المبارك. أخبرنا معمر يعني ابن راشد عن الزهري محمد بن شهاب. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر رفع رأسه من الركوع، قال: اللهم ربنا،
ورفع رأسه
أفضل. هنا بدون الواو.
لا، أفضل ورفع، وهذا ما أقول على شيخنا اليونانية. اليونانية ورفع أيضا. نعم.
يقول في صلاة الفجر ورفع رأسه من الركوع، قال: اللهم ربنا ولك الحمد، في الأخيرة،
يعني في الركعة الأخيرة. نعم.
ثم قال: اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله عز وجل:
اللهم لعن فلان. فهذا دعاء باللعن، يعني الطرد والإبعاد والرمز، بخلاف فلان ملعون، هذا لا يجوز أبدا. ملعون أن هذا ادعاء للغير، ملعون يعني مطرود من رحمة الله، لا يجوز هذا، لا ندري، هذا غيب. أما اللهم لعن، هذا دعاء، هذا أولا. نعم.
فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
نعم. قوله اللهم ربنا ولك الحمد فيه دليل على أن الحمد كله لله، وأنه مالك الحمد ومستحقه بجميع أنواعه. وهذا الحديث فيه جملة فوائد، منها إثبات الجمع بين اللهم والواو، خلافا لمن أنكر ذلك من العلماء، ورجع في ذلك إلى زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. فهذا الحديث فيه الجمع بينهما، وهذه الصحة نوع، وهذه الصيغة عفوا نوع من الذكر بعد الركوع. فالذكر بعد الركوع جاء فيه أربعة أنواع، منها هذا: اللهم ربنا ولك الحمد، ومنها اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو، ومنها ربنا ولك الحمد بدون اللهم بالواو، ومنها ربنا لك الحمد بدون اللهم أيضا. يعني أي صيغة قلتها أصبت السنة. الثاني: مشروعية القنوت في النوازل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على فلان وفلان، ومحله في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع، وبعدما يقول ربنا ولك الحمد، هذا لمن اشتد أذاه المسلمين، إذا أمر للأمر بالدعاء عليه يدعى عليه. الثالث: المستحب في الدعاء. طيب ما وازن ولي الأمر؟ ما قال دعاء الذي حرق المصحف معناه أنه يوالي لمن حرق المصحف؟ لا، ادعو في السجود أرجى من القنوت. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. الثالث: المستحب في الدعاء أن يبدأ به مباشرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن فلان وفلان. وبعض الناس يبدأ بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي بدايات فيقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. وهذا غلط، وقد يحدث خللا في الصلاة. فالحمد إنما يكون في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. ففي القنوت تبدأ بالدعاء، وليس قبله شيء وليس بعده شيء. كدعائك في السجود. نعم البدء بالحمد والصلاة يكون أرجى في قبول الدعاء، ولكن هذا متى؟ في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ خارج الصلاة. الرابع جواز تخصيص أناس بأعيانهم بالدعاء عليهم، فإنه قال اللهم لعن فلانا وفلانا، وجاء تسميتهم في الحديث الآخر فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية، على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. فهذا فيه دليل على أنه لا بأس بتسمية الكفار بعيان في الدعاء إذا اشتد أذاهم كما دعا على رعل وذكوى. الخامس أن الأمر لله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ليس بإله يعبد، فالأمر لله فليس للنبي صلى الله عليه وسلم من الأمر شيء، فمع كونه دعا عليهم فقد أسلم بعض هؤلاء الذين دعا عليهم وحسن إسلامهم. قال تعالى ليس لك من الأمر شيء، ففيه الرد على عباد النبي عليه السلام من الصوفية وغيرهم الذين يعبدونه ويجعلونه إلها ويتوسلون به وهو في قبره. وقد ذكر الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد هذه الآية وغضب عليها، وقال وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم، والشج يكون في الرأس يوم أحد، وكسرت رباعيته وهي مقدم أسنانه، فقال كيف يفرح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. ففي دليل على أن الأنبياء ليسوا بآلهة يعبدون، بل تصيبهم الأمراض والأسقام ويسلط عليهم الأعداء ولا يدفعون عن أنفسهم، ولكنهم بشر وأنبياء مكرمون عند الله، ولهم حق الطاعة والتوقير والتعظيم والتبجيل والمحبة، وتقديم محبتهم على محبة النفس والأهل والولد. فالأمر لله هو الذي تصرف في خلقه، وله سبحانه في خلقه شؤون، والرسول صلى الله عليه وسلم نبي كريم يطاع ويتبع. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله
طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس 85 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب صحيح البخاري رحمه الله على البث المباشر، وفي مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح البخاري رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله في تتمة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الأعلى بندار، قال حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام بن حسان أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه أن عائشة قالت كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، تقول عائشة رضي الله عنها قد كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن. والمركن وعاء يغسل فيه ثياب يشبه الطست، فنشرع فيه جميعا أي في الاغتسال فيه. وهذا فيه دليل على جواز اغتسال الرجل وامرأته، لأنها حل له وهو حل لها. والشاهد من الحديث قوله هذا المركن، هذا من المشاهد. وأما الحديث التي فيها أن النظر إلى عورة المرأة وإلى الفرج يورث العمى، فكل هذا حديث موضوع مكذوبة، ويجوز للرجل أن يتمتع بجسد امرأته وينظر إليها، ينظر إليها. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد، حدثنا عباد بن عباد، حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في داري التي بالمدينة، وقنت شهرا يدعو على أحياء من بني سليم.
نعم، هذا الحديث فيه مشروعية الحلف للتقوية، ولكن الأحلاف التي كانت في الجاهلية أبطلها الإسلام، فعهد الإسلام أقوى، وكل حلف في الجاهلية لا يزيده الإسلام إلا قوة إذا كان حلفا على النصرة وعلى إقامة الحق ورد العدوان. والشاهد في هذا الحديث قوله رضي الله عنه في دار التي في داري التي بالمدينة، فهي مشهد من المشاهد. وقوله رضي الله عنه وقنت شهرا يدعو على أحياء من بني سليم، فيه مشروعية القنوت في النوازل، مشروعية القنوت في النوازل، حيث قنت النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 40 صباحا لأنهم قتل القراء. وفي الحديث الآخر أنهم رعلة وذكوان. وهل هذا جاء مصادفة، يعني أن القنوت إذا زاد عن شهر يترك، أم أن هذا جاء مصادفة وأنه يزيد عن شهر لا بأس إن احتاج إلى ذلك؟ الصواب الثاني، وأنه إن احتاج إلى أن يقنت أكثر من شهر فالقنوت متعلق بماذا؟ بالنازلة، وليست النازلة تنزل بالشخص نفسه، لأن ما منا من أحد إلا تحصل له نازلة أي مصيبة، ولكن النازلة تكون نازلة عامة، نازلة عامة، كان يأتي لا قدر الله أحد الأعداء فتدخل، أو بعض الأعداء فتدخل في بلادنا، فحينئذ نقنت، ويكون هذا القنوت بإذن ولي الأمر ليس فوضى هكذا، وإنما يكون بإذن ولي الأمر. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني أبو
كان عليه الصلاة والسلام لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. وأما حديث أنس رضي الله عنه أنه ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا فإنه حديث ضعيف. وعلى فرض صحته فالقنوت هنا المراد به إطالة الصلاة، لقول النبي عليه السلام أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام، فالقنوت يطلق ويراد به طول القيام، كما في هذا الحديث أفضل الصلاة طول القنوت، ويطلق ويراد به الدعاء في الوتر، كما في حديث الحسن ابن علي رضي الله عنه، وحديث الحسن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في الوتر كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. وهذا يدل على أن القنوت لا يبدأ فيه في الصلاة بالحمد والصلاة، أما خارج الصلاة فيبدأ فيه بالحمد والصلاة ويختم بذلك. واللي أنت تدعو في السجود هل تقول الحمد لله والصلاة اللهم اغفر لي وارحمني؟ لا، لما هذا يكون متى؟ خارج الصلاة، ولا يشرع هذا، لا يشرع هذا في الصلاة. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد عن أبي بردة قال قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده
عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه كرم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وجوده، وكان يهوديا ثم أسلم، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال عبد الله رضي الله عنه لأبي بردة، وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري، انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده. فالشاهد قوله فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الأعلام ومن المشاهد. وقد جاء أيضا في مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال له إذا كان لك دين على شخص فأعطاك حملة ابن أو قط فلا تأخذه فإنه ربا، ليه؟ لأن هذا الخرد جر نفعا ليك عند شخص دين، فقال لك خد حمل التبن ده. تمام؟ لا تأخذه، لأنه يريد أن يعطيك زيادة. وفي الحديث الضعيف عن علي رضي الله عنه مرفوعا: كل قرض جر نفعا فهو ربا. ففي إسناده سوار ابن مصعب وهو ضعيف كما قال ابن معين والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم. وفي انقطاع بين عمارة الهمداني الراوي عن علي رضي الله عنه، وجاء موقوفا عن بعض الصحابة منه عبد الله بن سلام رضي الله عنه كما في هذا الخبر. وقد وقع الإجماع على تحريم القروض التي تجر نفعا، وهذا الإجماع نقله ابن المنذر وابن عبد البر في التمهيد وابن قدامة في المغني وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. أن هذه المسألة صارت الآن يجادل فيها بعض الناس القرض الذي جر نفعا، ومن فلسفة أحدهم أنه قال إن المال تقل قيمته عند ضعف الاقتصاد، فحينما تأخذ هذه الفائدة كأنك تجبر هذا الضعف الذي في قلة المال. فهكذا يدخل الشيطان والعياذ بالله يوسوس للناس ويضلهم من هذا الباب والعياذ بالله. فإذا الإجماع منعقد، حتى لو أن الحديث ضعيف، لكن الإجماع منعقد على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. وبعض الناس حتى ممن سيماهم الاستقامة يقول أنا أضع حسابا جاريا بالفائدة وأخذ الفائدة، لا أتركها للدولة، أخذها أتصدق بها. من قال لك أن هذه الصدقة مقبولة؟ في حديث أبي هريرة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يعني تسرق ترابي حتى تصدق، هذه الصدقة لا تقبل ولا يرفع أجرها فوق رأسك ولا قيمة لها. ولكن إن احتجت كما قال العلماء إلى أن تضع مالك في البنك خشية السراق، لا مانع تجعل حسابا جاريا بلا فائدة. وقد وقع الإجماع على تحريم القروض لتجر نفعا. وهنا بين عبد الله بن سلام أنه بين عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه لو لم يتم احتسابه من الدين لصار رشوة، حتى يسكت الدائن عنه ولا يطالبه بالدين، أو حتى يسقط عنه بعض الدين. وهذه فائدة أفادها عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وكذلك بعض الناس يكون ليه دين عند شخص يقول اديني السيارة رايح مشوار، اديني كذا. لا، أنت كانت تستغل الدين الذي عنده من أجل الفائدة. والقاعدة التي أجمع العلماء: كل قرض جر نفعا فهو ربا. والمراد قرض جر نفعا في مجلس العقد. لكن لو واحد عليه دين عليه 5000 قال خذ 5500، ده لو وجد يعني موجود الله أعلم، أنت يبليك 5000 واخذ ورق وكل شيء وتحتار ورق في المحاكم. فلو أنه أعطاك بدون اشتراط هذا في مجلس العقد لا بأس به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحسنكم قضاء. لكن يشترط زيادة مليم قرش واحد، هذا عين الربا، ربا الفضل. الربا عندنا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. النسيئة من النسأ وهو الزيادة، فيقول له أمهلني وأزيدك، اديني شهر كمان، اديني سنة كمان وحنزيدك، هذا أيضا ربا. وربا الفضل كهذا، يأخذ منه بالزيادة. نعم،
يمكن أن الفرق شيخ ما بين النوعين.
نعم،
الفرق ما بين النوعين النسيئة والفضل.
هذا اشترط الزيادة في مجلس العقد، له موعد معين يسدد فيه. أما ربا النسيئة جاء الموعد قال أمهلني وأزيدك. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن الربيع، حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير، حدثني عكرمة عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه حدثه
كذا. وما قل على شيخنا قال حدثني ابن عباس. هل هذا فيه فرق عند البخاري؟ نعم، الرواية بصيغة العنعنة غير الرواية بصيغة التحديث. وانظر عكرمة هل عنده تدليس؟ عكرمة في ترجمته ماذا الحافظ؟ حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال حدثني ابن عباس. طيب اقرأ وانظر انت اكرم.
قال ابن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب: ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا تثبت عنه بدعة
فقط.
نعم.
طيب.
قال حدثني عكرمة عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه حدثه قال: حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق، أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة. وقال هارون بن إسماعيل: حدثنا علي عمرة في حجة.
نعم، هذا الحديث أو هذان الحديثان في قوله أتاني الليلة آت من ربي كان ذلك في حجة الوداع، والنبي عليه السلام لم يحج إلا كم مرة؟ حج الرسول عليه السلام
مرة
واحدة وسميت بحجة الوداع، واعتمر كم مرة؟ اعتمر أربع عمرات عليه الصلاة والسلام، لم يكن منهن واحدة في رجب. وأما قول عبد الله بن عمر أننا سأعتمر في رجب فقد ردته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قولها: لا والله رحم الله أبا عبد الرحمن، يعني عبد الله بن عمر، والله ما اعتمر رسول الله في رجب قط. وهذا فيه أدب في رد الخطأ، تعلم من السلف الصالح من أم المؤمنين أم عبد الله وزوج النبي عليه السلام: رحم الله أبا عبد الرحمن، والله ما اعتمر رسول الله في رجب قط. هذا فيه كلام يفتح القلب لقبول الحق وليس رده. وقوله هو بالعقيق، هذا وادي ذي الحليفة هو الوادي المبارك، فيقال له وادي العقيق ووادي ذي الحليفة والوادي المبارك، ويسمى الآن ماذا؟ أبيار علي، وهو ميقات أهل المدينة، ويسمى وادي حلفة لا كثرة نبات الحلفة فيه، ويحرم منه أهل المدينة، وسمي بالعقيق لأن السيل عقه أي شقه. والله جل وعلا ينزل البركة في شيء بقدرته جل وعلا، والبركة من الله كما في الحديث: البركة من الله. والله جل وعلا قادر على إنزال البركة في هذا الشيء الذي باركنا حوله، كما هنا: صلي في الوادي المبارك، أنزل الله فيه البركة، والبركة هي ثبات الخير ونمائه، يثبت لا ينقص، وأيضا ينمو يزيد. نعم.
قال الإمام
قوله أن صلي في هذا الوادي المبارك احتج به الجمهور على أنه يشرع للإحرام صلاة قبل أن يحرم. الجمهور أن هناك صلاة ركعتين قبل الإحرام، إذا أراد أن يحرم يصلي ركعتين. وقال المحققون من العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجلد الخامس من فتاواه وغيره: هذه الصلاة التي أمر بها هي صلاة الظهر من يوم الأحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد فريضة، ولا يشرع للإحرام صلاة تخصه، لأن هذه الصلاة التي صلاها ليست صلاة خاصة للإحرام، يعني إنما صادف أنه صلى عليه الصلاة الظهر ثم أحرم، فإذا جاء المحرم في وقت الصلاة فالأفضل أن يصلي ثم يحرم بعدها. فإن كان الوقت ليس وقت صلاة، فإن كان وقت ضحى توضأ وصلى صلاة الضحى، وإلا صلى التي بعد ركعتي الوضوء، وإن كان في وقت نهي، لأن الصلاة التي بعد الوضوء من ذوات الأسباب ويحرم بعد ذلك. والشاهد من الحديث قوله وهو بالعقيق، وهو الوادي المبارك، هو من المشاهد التي في المدينة. وهذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا، ولهذا قال أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة، عمرة وحجة، وفي لفظ عمرة في حجة قارنا، ففيه الرد على من قال إنه أحرم مفردا. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد والجحفة،
يعني قرن المنازل ويسمى الآن السيل الكبير. نعم.
والجحفة لأهل الشام،
الجحفة وهي قرية تسمى الآن رابغ بعدما هدمت في بحر الخلزم يعني البحر الأحمر، سمى رابغ الآن. نعم.
وذا الحليفة لأهل المدينة،
وذا الحليفة ويسمى الآن أبيار علي. نعم.
قال سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأهل اليمن يلملم،
وتسمى الآن بالسعدية. نعم.
وذكر العراق فقال لم يكن عراق يومئذ.
نعم. هذا الحديث في توقيت المواقيت، والمواقيت نوعان، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية بالنسبة للحج ما هي؟ شوال وذو القعدة وذو الحج، وتقول ذو القعدة وذو القعدة وذو الحجة وذو الحجة، كله جائز. هذه تسمى الأوقات المواقيت الزمانية، لا يمكن أبدا أن تحج إلا في شهر ذي الحجة. وأما العمرة ففي أي وقت شئت اعتمرت. هناك مواقيت مكانية، ووقت منها النفس أربعة وقيل خمسة على نزاع في ميقات أهل العراق، هل وقتها عمر، وهذا جاء في صحيح البخاري، وأم وقته النفس كما جاء في بعض السنن بإسناد صحيح. وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد، وتسمى الآن كما قلت السيل الكبير، وهي قرن المنازل. والجحفة لأهل الشام، وصارت الجحفة خربة، وصار الناس يحرمون من رابغ، وقد أعيد الميقات الآن، وصار الناس يحرمون من الجحفة. وفي هذا الموضع يوجد أظن مكان، هناك مكان الإحرام كان يقتصر فيه الناس، وأذن آخر عمر اغتسلنا من هناك من هذا الميقات، وإذا كنت مررنا عليه. إذا كنت في الطائرة إذا حاذيت الميقات في الجو تبدأ بالتلبية، أما إذا كنت في البر على الأرض تذهب إلى هذا المكان وتغتسل، وإذا كان بيتك قريب من المكان لا مانع أن تغتسل، والأفضل أن تغتسل من الميقات نفسه رجالا ونساء حتى الحائض. طيب لماذا تغتسل الحائض؟ هي حائض ليست طاهرة، لأن هذا نسك لا علاقة له بالحيض والنفاس، نسك خاص، حتى ولو كانت حائضا فإنها تغتسل، إنها تغتسل أو كانت نفساء.
يمكن المحاذاة شهنا وفي الأرض؟
ممكن المحاذاة وفي الأرض، لكن لماذا؟ إذا كان إذا حاذا يذهب إليه. ولأهل اليمن يلملم تسمى الآن السعدية، فقوله بلغني يدل على أنه منقطع، ولكن ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن لأهل اليمن يلملم. وقوله وذكر العراق فقال لم يكن عراق يومئذ، وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وهو عند أحمد ومسلم، وتسمى الضريبة. وجاء أيضا أن عمر هو الذي وقتها ولا مانع من ذلك، فكأن عمر رضي الله عنه خفيت عليه هذه السنة فاجتهد فوافق اجتهاده السنة، وهو معروف بموافقاته رضي الله عنه. وفي الحديث علم من أعلام النبوة، فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مصر وأهل الشام الجحفة، وقت لأهل العراق ذات عرق قبل أن تفتح. سبحان الله، قبل أن تفتح هذه البلدان وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقيت، وهذه علامة على أنها ستفتح وتكون في حوزة المسلمين. وقد كانت بلاد الشام ومصر للروم وما فتحت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وقتها لهم، ففي علم من أعلام النبوة وأن هذه البلاد ستفتح وتكون بلاد إسلام، ثم فتحت كلها بحمد الله وأحرم الناس من المواقيت. والشاهد فيه قوله وذا الحليفة لأهل المدينة، فهي من مشاهد المدينة. نعم.
نسمع شخصنا بالمواقيت الزمنية، شوال وذو القعدة والعشر من تلك الحجة فقط أو الحجة كاملة؟
لا طبعا العشر.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا الفضيل، حدثنا موسى بن عقبة، حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن أبيه يعني عبد الله ابن عمر. نعم.
عن النبي صلى الله
عليه وسلم. عبد الله ينظر تلميذه يعني الشقيق. عن عبد الله يعني عبد الله ابن مسعود شقيق ابن سلمة، يسمى أبو من؟ أبو وائل شقيق ابن سلمة. مثلا سالم أو نافع عن عبد الله ابن عمر. ماشي. أكرمة عن عبد الله يعني عبد الله ابن عباس. نعم.
حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أريا وهو في معرسه بذي الحليفة، فقيل له إنك ببطحاء مباركة.
قوله أري وهو في معرسه يعني في مبيته، فالمعرس هو المكان الذي ينزل فيه المسافر آخر الليل للاستراحة، هذا يسمى معرس. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يوم السبت بعد الظهر عام حجة الوداع، وصل إذا إلى ذي الحليفة وهو على مسافة قريبة من المدينة، فبينها وبين المدينة 6 كيلومترات أو نحوها. والآن اتصلت بالبنيان، فلما وصل صلى الله عليه وسلم هذا الموضع نزل فيه وصلى فيه العصر والمغرب والعشاء، ثم بات فيه وصلى الفجر، ثم صلى الظهر وأحرم بعد الظهر. فأري في منامه ورؤيا الأنبياء ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي، فقيل له إنك ببطحاء مباركة، ووادي ذي الحليفة، وهو الوادي الذي يسمى الوادي المبارك ويسمى وادي العقيق، فكل هذه أسماء له. وفيه دليل على أن هذا الوادي مبارك، وهذا هو الشاهد للترجمة، فهو من مشاهد المدينة. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. حدثنا أحمد بن محمد.
قوله رحمه الله تعالى أبو عبد الله الإمام العظيم محمد بن إسماعيل البخاري: باب قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وهذا فيه دليل على أنه ليس إلها يعبد، وإنما هو عبد من عباد الله أكرمه الله بالنبوة والرسالة. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا
عبد الله من هو من مبارك.
نعم.
يروى عن البخاري بواسطة. نعم. أحمد بن محمد ابن
أحمد بن محمد
بن موسى أبو العباس المروزي البراد السمسار المعروف بمردويه، وربما نسب إلى جده.
الله المبارك. أخبرنا معمر يعني ابن راشد عن الزهري محمد بن شهاب. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا.
ورفع رأسه
أفضل. هنا بدون الواوشة.
لا أفضل ورفع، وهذا ما أقول على شيخنا اليونانية ورفع أيضا. نعم.
يقول في صلاة الفجر ورفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة،
يعني في الركعة الأخيرة. نعم.
ثم قال: اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله عز وجل
اللهم لعن فلانا، فهذا دعاء اللعن يعني الطرد والإبعاد والرمز، بخلاف فلان ملعون هذا لا يجوز أبدا. ملعون أن هذا ادعاء للغير، ملعون يعني مطرود من رحمة الله، لا يجوز هذا. لا ندري، هذا غيب. أما اللهم لعن هذا دعاء، هذا أولا. نعم.
فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
نعم. قوله اللهم ربنا ولك الحمد فيه دليل على أن الحمد كله لله، وأنه مالك الحمد ومستحقه بجميع أنواعه. وهذا الحديث فيه جملة فوائد، منها إثبات الجمع بين اللهم والواو، خلافا لمن أنكر ذلك من العلماء، ورجع في ذلك إلى زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. فهذا الحديث فيه الجمع بينهما، وهذه الصحة نوع، وهذه الصيغة عفوا نوع من الذكر بعد الركوع. فالذكر بعد الركوع جاء فيه أربعة أنواع، منها هذا اللهم ربنا ولك الحمد، ومنها اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو، ومنها ربنا ولك الحمد بدون اللهم بالواو، ومنها ربنا لك الحمد بدون اللهم أيضا. يعني أي صيغة قلتها أصبت السنة. الثاني مشروعية القنوت في النوازل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على فلان وفلان، ومحله في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع وبعدما يقول ربنا ولك الحمد. هذا لمن اشتد أذاه المسلمين، إذا أمر للأمر بالدعاء عليه يدعى عليه. الثالث المستحب في الدعاء. طيب ما وازن ولي الأمر؟ ما قرد على الذي حرق المصحف، معناه أنه يوالي من حرق المصحف؟ لا، ادعو في السجود أرجى من القنوت. فقال النبي صلى الله، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن، يعني حري أن يستجاب لكم. الثالث المستحب في الدعاء أن يبدأ به مباشرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلان وفلان. وبعض الناس يبدأ بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي بدايات فيقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، وهذا غلط، وقد يحدث خللا في الصلاة. فالحمد إنما يكون في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ففي القنوت تبدأ بالدعاء، وليس قبله شيء وليس بعده شيء، كدعائك في السجود. نعم، البدء بالحمد والصلاة يكون أرجى في قبول الدعاء، ولكن هذا متى؟ في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ خارج الصلاة. الرابع جواز تخصيص أناس بأعيانهم بالدعاء عليهم، فإنه قال اللهم لعن فلانا وفلانا، وجاء تسميتهم في الحديث الآخر فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية، على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. فهذا فيه دليل على أنه لا بأس بتسمية الكفار بعيان في الدعاء إذا اشتد أذاهم، كما دعا على رعلة وذكوى. الخامس أن الأمر لله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ليس بإله يعبد، فالأمر لله، فليس للنبي صلى الله عليه وسلم من الأمر شيء. فمع كونه دعا عليهم فقد أسلم بعض هؤلاء الذين دعا عليهم وحسن إسلامهم. قال تعالى ليس لك من الأمر شيء، ففيه الرد على عباد النبي عليه السلام من الصوفية وغيرهم الذين يعبدونه ويجعلونه إلها ويتوسلون به وهو في قبره. وقد ذكر الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد هذه الآية وغضب عليها، وقال وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم، والشج يكون في الرأس يوم أحد، وكسرت رباعيته وهي مقدم أسنانه، فقال كيف يفرح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. ففي دليل على أن الأنبياء ليسوا بآلهة يعبدون، بل تصيبهم الأمراض والأسقام ويسلط عليهم الأعداء، ولا يدفعون عن أنفسهم، ولكنهم بشر وأنبياء مكرمون عند الله، ولهم حق الطاعة والتوقير والتعظيم والتبجيل والمحبة، وتقديم محبتهم على محبة النفس والأهل والولد. فالأمر لله، هو الذي تصرف في خلقه، وله سبحانه في خلقه شؤون، والرسول صلى الله عليه وسلم نبي كريم يطاع ويتبع. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله.
طيب لعلنا عند هذا القدر. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.